هذه المسألة اختلف فيها الوصوليون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أمر الله بشيء وجب أن تنفذه. وقالوا إن الله توعد المخالفين عن أمره في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزرع فيهلك. يعني أن الإنسان الذي يخالف عن أمر الله ورسوله إما أن يصاب بالشرك والعياذ بالله أو بعذاب أليم، وهذا نص يدل على وجوب امتثال الأمر. وقال آخرون بل الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به دل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المستحب. ورأيت كلاما لبعض المتأخرين يقول الأصل في الأوامر الوجوب في العبادات، والأصل في الأوامر الاستحباب فيما يتعلق بالمروءات والآداب. وهذا قول أقرب من القولين السابقين من حيث الانضباط، فما يتعلق بالمروءة والآداب الأصل في الأوامر فيه إيش؟ الاستحباب، ما لم يدل دليل على الوجوب. وما يتعلق بالعبادات الأصل فيه الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب. وهذا قول وجيه جدا، ولكن من حيث التربية ومن حيث التعبد لا ينبغي لنا أبدا إذا سمعنا أمر الله ورسوله أن نقول هل هو للاستحباب أو للوجوب أبدا، وإنما فرضنا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما نناقش ونقول يا ربنا أمرك هذا للوجوب والاستحباب، أو يا رسول الله أمرك هذا للوجوب والاستحباب، فهذا خلاف طريقة الصحابة. الصحابة إذا أمر الرسول بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقول يا رسول الله هل أردت الوجوب أو هل أردت الاستحباب. أنت يا أخي عبد سمعت قول سيدك افعل افعل، سمعت قول سيدك لا تفعل لا تفعل. أما أن تقول والله هل الأمر الوجوب أو الاستحباب، لماذا يعني؟ أنت عبد، قيل لك افعل افعل لا تناقش، قيل لا تفعل لا تفعل. واسمع قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واسمع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أخي لا تقل هكذا، لا تقل الأمر الوجوب أو الاستحباب. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الورطة وخالف الأمر أو النهي حينئذ يسأل يقول هل الأمر الوجوب، فيحتاج إلى توبة، أي يحتاج في مخالفته إلى توبة. هل النهي للتحريم، يحتاج إلى توبة. وأما مع عدم الوقوع في الورطة فلا تقل هذا للوجوب أو هذا للتحريم، قل سمعنا وأطعنا حتى تحقق معنى العبودية، وحتى تكون عبدا حقيقة لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد السواك عند الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل وسيتكلم. بماذا يتكلم؟ بالقرآن، بالتسبيح، بالتكبير، بالدعاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل. ومن المناسب أنك إذا ناجيت الله تناجيه على طهر الفم ليكون ما يخرج من الهواء حال النطق يكون ايش؟ طيبا نقيا طاهرا. فلذلك سنة بتأكد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليتسوق. طيب إذا كان ما معه سواك، ما معه سواك، هل يتسوق بالمنديل ونحوه؟ نعم، اختلف فيه هذا العلماء، قال بعضهم لا، السواك لازم بعود، وقال آخرون بل يحصل التسوق بالعود وهو الأفضل الأطيب، أو بالأصبع أو بالمنديل، لأن المقصود من السواك هو التنظيف والتطهير. فيحصل لهذا الذي تسوك بالأصابع أو بالمنديل يحصل له من السنة بقدر ما حصل من التنظيف. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر بالسواك عند كل صلاة. ولعمر الله إنها لجديرة بالعناية وبالاهتمام، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والقول الراجح المتعين عندنا أن تاركها كسلا وتهاونا كافر خارج عن الإسلام. السمع يا كافر خارج عن الإسلام، إن مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة. إذا ماذا نصنع بهذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي؟ نعلم أنه لا يصلي، ماذا نفعل؟ نحمله على سيارة عادية حوض، نعم، ونخرج به في البر بعيدا عن البنيان ونحفر له حفرة، أو نلحد له لحدا، نعم، حفرة ونرمسه فيها رمس الجيفة، بل هو أخبث من الجيفة لأنه كافر، والكافر أخبث من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب إذا قال إنسان كيف أبي أفعل به كذا، كيف أفعل به كذا؟ طيب أبوك الآن عدو لك، لأن كل كافر فهو عدو للمؤمن، أبوك عدو لله، وكل عدو لله فهو عدو لأولياء الله. ألم تر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسل الله لأهل الأرض، كان أحد أبنائه كافرا، ولما أراد الله تعالى إهلاك قومه بالغرق قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني إيش يقول هذا الكلام لله؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد جماعة؟ يريد أن ينجو الابن، لأن أباه قال له اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، آوى إلى جبل ولكن لم يعصم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني سؤالك هذا عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام شديد عظيم يخاطب الله به من؟ رسولا من الرسل من أولي العزم، يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن وإن كان الذي لا يصلي أبي لا يهمني أبدا أن أنفذ فيه ما تقتضيه الشريعة وأن أخرج به بثيابه وأرمسه رمسا في أي حفرة ولو كان أيضا ابنا لي، لأنه لا كرامة له ولا احترام له، هذا تارك الصلاة. أما أحكام الدنيا فلا يزوج أبدا بمسلمة، وإن زوج إيش فالنكاح غير صحيح، لقول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، النكاح غير صحيح. وإذا قدر أنه وقع على غفلة وهو لا يصلي وجب أن يجدد العقد، يفرق بينهما ويجدد العقد، لأن العقد الأول كان باطلا. طيب إذا كان معه امرأة، تزوج امرأة وهو يصلي ثم استولى عليه الشيطان وصار لا يصلي، ماذا نصنع؟ يجب أن نفرق بينه وبين زوجته وجوبا، لأنها لا تحل له الآن حتى يرجع ويصلي ثم نرد زوجته إليه. مسألة الصلاة ليست بالأمن الهين. وقد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا إجماع، نقل الإجماع، ونقل إجماع إسحاق بن راهويه رحمه الله أحد الأئمة المشهورين أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة. والأدلة من القرآن والسنة معلومة لمن تدبرها، فيكون الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة دل على كفر تارك الصلاة. وكذلك النظر الصحيح يا جماعة، هل يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة التي قد علم بالضرورة من الدين أهميتها، والتي فرضها الله على رسوله بدون واسطة، والتي فرضها الله على رسوله في أعلى مكان بلغه البشر فيما نعلم، والتي فرضها الله على رسوله 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خفف، هل يمكن لأي إنسان مؤمن يحافظ على ترك هذه الصلاة؟ والله لو كان في قلبه إيمان لصلى. أما مجرد أن يعترف بأن الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فهذا لا ينفع. ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما. المنافقون يقولون، نعم المنافقون يذكرون الله كما قال عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقولون إن نشهد محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ولنا رسالة صغيرة، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، في بيان كفر تارك الصلاة. ذكرنا فيها أدلة القائلين بالتكفير، تكفير تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة القائلين بعدم التكفير، وأن أدلتهم لا تستقيم على ما استدلوا بها عليهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة الآمنين بالمعروف النهين عن المنكر. إذن يتأكد لنا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة إيش أن نتسوق، هل هذا في كل وقت وفي كل حين ليلا ونهارا؟ نعم، الجواب كذلك. طيب إذا كان الإنسان صائما يتسوق؟ صائم يتسوق. طيب في أول النهار يتسوق، في آخر النهار يتسوق، في كل وقت. قال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه البخاري تعليقا. رأيته ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يستثن شيئا. وأما كراهة بعض العلماء أن يتسوك الإنسان في بعد الزوال إذا كان صائما فقول مرجوح ليس فيه دليل. غاية ما فيه أنهم يقولون إن السواك يذهب رائحة الفم التي تحصل للصائم والتي هي أطيب عند الله من ريح المسك. فنقول إن الذي قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لم يكن لأمته فلا تستاك فتزيل هذه الرائحة. إذا يسن السواك للصائم وغير الصائم عند كل صلاة. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال
أسئلة
هذا الحديث
نعم
هذا الحديث
إيش حديث واحد باقي لا هذا ما دام جسر أسئلة أعطي كل ذي حقا حقه ولا تكون جائرا فتهلك. نعم ناخذ أسئلة. من للأسئلة يأخذها بحقها. أي بعد ما شاء الله كان الآخر من قرأ الأسئلة قراءة جيدة. نعم أين هذا؟ تعال افتحوا له. في آخر النهار في درس إن شاء الله بعد التراويح إلا إذا ثبت أنها ليلة عيد فكل واحد منكم سيعيد إن شاء الله. والعيد كما تعلمون وقت إجازة. فإذا كانت ليلة المقبلة من رمضان فالدرس بحاله. نعم. أما الصباح صباح الجمعة ما في درس من أصل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فضيلة الشيخ، يقول السائل دفعت زكاة الفطر إلى أحد المساكين ولكن أخشى أن يكون قد أخذها للبيع واكتسابها ثمنا، هل تجزي زكاتي؟
أولا إن كان دفع قبل اليوم فهو على خطر، يعني يدفع أمس على خطر، لأنه لو تم الشهر يكون دفعها قبل العيد بأكثر من يومين فلا تجزئه. فإذا تم الشهر فما سبق دفعه في اليوم 28 يكون صدقة وعليه أن يدفع بدله. أما إذا أعطاه الفقير فالفقير يملكه ملكا تاما، سواء أكله أو باعه أو تصدق به أو أهداه، المهم أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. واستمع إلى قصة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطلب طعاما فأتي به فقال ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة هي قدر من خزع، يعني وفيه لحم. ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة، بريرة مولاة لعائشة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. الآن أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم مع أنه أعطي بريرة على أنه صدقة، وقال أنه عليها صدقة ولنا هدية. وعلى هذا فالفقير إذا أعطي الصدقة سواء زكاة الفطر أو غيرها فإنه يتصرف فيها كما شاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، فكيف يجمع مع قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
نعم. أولا يجب يا أخي أن تعلم أن القرآن لا يمكن أن يتناقض، لأنه من لدن حكيم خبير. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن يتناقض إطلاقا. وما يوهم التناقض فإنما ذلك لقصور المتأمل أو لتقصيره أو لسوء إرادته، وإلا فالقرآن لا يتناقض، لا يتناقض أبدا. وكذلك صحيح السنة لا يتناقض ولا يناقض القرآن. خذ هذه قاعدة، وإذا عرفتها وأتقنتها وآمنت بها سهل عليك أن تجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. فهنا من المعلوم أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الله ذلك مرتين في سورة النساء، مرة قبل ذكر آية القتل ومرة بعدها. وأجمع أهل السنة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. أوردوا هذه آية النساء في قتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتبه يا رجل. فاختلفت الأجوبة في هذا، منهم من قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا منكرا لتحريم القتل فجزاؤه جهنم، يعني يقتله معتقدا حل قتله منكرا لتحريمه. فهذا إذا مات يكون مخلدا في النار. عرض هذا الجواب على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فتبسم من سخافة هذا القول، وقال: إنه إذا اعتقد حل قتل المؤمن فهو مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل. صحيح هذا ولا صحيح؟ صحيح. إذا اعتقد إنسان حل قتل المؤمن فهو مخلد في النار وإن لم يقتل. وهذه الضحكة من أحمد بن حنبل رحمه الله لهذا القول تشبه قول من قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بأن المراد من ترك الصلاة معتقدا حل تركها. فيقول: يا هذا، إذا اعتقد حل ترك الصلاة فهو كافر سواء صلى أو لم يصلي. وأنت إذا حملت الحديث على من أنكر فرضيتها ارتكبت جنايتين: الجناية الأولى صرفت الحديث عن ظاهره، والجناية الثانية أثبتت له معنى خلاف الظاهر. فجنيت عليه من وجهين: أبطلت دلالته التي هي ظاهره، وأتيت بمدلول ليس ظاهر الحديث. وهذه أيها الإخوة يلجأ إليها بعض العلماء عند المضايقة، إذا ضاقت عليه الحيل قال هذا محمول على كذا. إذن القول بأن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في من استحل قتل المؤمن صحيح ولا صحيح؟ قول يا جماعة غير صحيح يا إخواني، شجعوني على الكلام. أنا إذا كنت أتكلم وناس عندي ما يفهمون مش الفائدة. وقال بعض أهل العلم هذا من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير، وإن لم يقع ما حذر منه، وهذا أسلوب عربي حتى هو أسلوب عرفي أيضا. يقول الرجل لولد الشيب يا ولدي لا تخرج للسوق، والله لئن خرجت إلى السوق لكسر رجليك. هل هذا صحيح؟ نعم، حتى لو خرج ما كسر رجليك. هذا أيضا من باب الوعيد الذي يقصد به كمال الزجر، لا أنه الواقع. هذا جواب لا بأس به لكنه فيه تأمل. واستدل قول هذا القائل بقول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. القول الثالث أن قتل المؤمن عمدا سبب للخلود، سبب للخلود، والسبب قد يتخلف مسببه لوجود مانع. فهذا الرجل الذي قتل المؤمن متعمدا فعل سببا يقتضي أن يخلد في النار من أجله، لكن يوجد مانع يمنع من هذا وهو الإيمان، فإن المؤمن لا يخلد في النار. وقال هذا الوجه مضطرد في كل شيء، فتجد القرابة سبب للميراث، وإذا وجد مانع امتنع الإرث. الأب يرث من ابنه، وإذا كان مخالفا له في الدين لم يرث. هذا القول هو أحسن الأقوال، أن يقال إن قتل المؤمن متعمدا سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يتخلف مسببه لوجود إيش؟ لوجود مانع. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، استيقظت يوما من النوم للسحور ولكني رأيت أن الفجر الثاني قد دخل، فقلت في نفسي أفطر اليوم وأقضي يوما بدلا عنه، لأنني كنت مسافرا وكنت جائعا، ثم عدلت عن التفكير في الفطر،
عدلت
ثم عدلت عن التفكير في الفطر وصمت يومي ذلك. فهل هذا التردد في النية يبطل صيامي؟ وهل بلع الدم يبطل الصوم؟
الواقع أن هذا ليس بتردد، هذا جزم. فإن الرجل لما ظن أن الفجر قد طلع عزم على أن يفطر ونقض نية الصوم، فهو غير متردد. وعلى هذا فنقول له لا بد أن تقضي يوم ما كان، إلا لو عزمت قبل أن يطلع الفجر فلا حرج. يعني لو استيقظ وظن أن الفجر قد طلع وقال اليوم ما نفصائم، ثم تبين أن الفجر لم يطلع فعقد النية فصومه صحيح. على هذا نقول للأخ السائل اقضي يوما مكانه، والأمر سهل والحمد لله. أما قوله هل بلع الدم حرام؟ نعم، إذا بلع الدم وهو صائم متعمدا فسد صومه، لأنه أكل الدم. أما إذا لم يكن متعمدا كما يحدث لبعض الناس عند النوم، إذا استيقظ وجد أسنانه قد أدمت، فهذا لا يضره لأنه إن قدر أنه بلع ريقه وهو نائم فقد بلعه. امشي جماعة بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد. وقد مر علينا في هذا المجلس أن المفطرات لا تفسد الصوم إلا إذا كانت عن قصد. أما إذا علم أن الريق متغير بالدم وابتلعه فإنه يفسد صومه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما كيفية ترقب ساعة الإجابة يوم الجمعة مع الدليل والإفادة الكاملة جزاكم الله خيرا؟
نعم، أقرب ساعة للإجابة في يوم الجمعة من حضور الإمام إلى انتهاء الصلاة. هذه المسألة اختلف فيها الوصوليون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أمر الله بشيء وجب أن تنفذه، وقالوا إن الله توعد المخالفين عن أمره في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزرع فيهلك، يعني أن الإنسان الذي يخالف عن أمر الله ورسوله إما أن يصاب بالشرك والعياذ بالله أو بعذاب أليم. وهذا نص يدل على وجوب امتثال الأمر. وقال آخرون بل الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به دل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المستحب. ورأيت كلاما لبعض المتأخرين يقول الأصل في الأوامر الوجوب في العبادات، والأصل في الأوامر الاستحباب فيما يتعلق بالمروءات والآداب، وهذا قول أقرب من القولين السابقين من حيث الانضباط. فما يتعلق بالمروءة والآداب الأصل في الأوامر فيه إيش؟ الاستحباب ما لم يدل دليل على الوجوب، وما يتعلق بالعبادات الأصل فيه الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب. وهذا قول وجيه جدا، ولكن من حيث التربية ومن حيث التعبد لا ينبغي لنا أبدا إذا سمعنا أمر الله ورسوله أن نقول هل هو الاستحباب أو الوجوب أبدا، وإنما فرضنا أن نقول سمعنا وأطعنا، أما نناقش ونقول يا ربنا أمرك هذا للوجوب والاستحباب أو يا رسول الله أمرك هذا للوجوب والاستحباب، فهذا خلاف طريقة الصحابة. الصحابة إذا أمر الرسول بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقول يا رسول الله هل أردت الوجوب أو هل أردت الاستحباب. أنت يا أخي عبد سمعت قول سيدك افعل افعل، سمعت قول سيدك لا تفعل لا تفعل، أما أن تقول والله هل الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ لماذا يعني؟ أنت عبد، قيل لك افعل افعل لا تناقش، قيل لا تفعل لا تفعل، واسمع قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واسمع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أخي لا تقل هكذا، لا تقل الأمر الوجوب أو الاستحباب. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الورطة وخالف الأمر أو النهي حينئذ يسأل يقول هل الأمر الوجوب، فيحتاج إلى توبة، أي يحتاج في مخالفته إلى توبة. هل النهي للتحريم، يحتاج إلى توبة. وأما مع عدم الوقوع في الورطة فلا تقل هذا للوجوب أو هذا للتحريم، قل سمعنا وأطعنا حتى تحقق معنى العبودية، وحتى تكون عبدا حقيقة لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد السواك عند الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل وسيتكلم. بماذا يتكلم؟ بالقرآن، بالتسبيح، بالتكبير، بالدعاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل. ومن المناسب أنك إذا ناجيت الله تناجيه على طهر الفم ليكون ما يخرج من الهواء حال النطق يكون إيش؟ طيبا نقيا طاهرا. فلذلك سنة بتأكد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليتسوق. طيب إذا كان ما معه سواك، ما معه سواك، هل يتسوق بالمنديل ونحوه؟ نعم، اختلف فيه هذا العلماء، قال بعضهم لا، السواك لازم بعود، وقال آخرون بل يحصل التسوق بالعود وهو الأفضل الأطيب، أو بالأصبع أو بالمنديل، لأن المقصود من السواك هو التنظيف والتطهير. فيحصل لهذا الذي تسوك بالأصابع أو بالمنديل يحصل له من السنة بقدر ما حصل من التنظيف. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر بالسواك عند كل صلاة. ولعمر الله إنها لجديرة بالعناية وبالاهتمام، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والقول الراجح المتعين عندنا أن تاركها كسلا وتهاونا كافر خارج عن الإسلام. السمع يا أخي، كافر خارج عن الإسلام، إن مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة. إذا ماذا نصنع بهذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي؟ نعلم أنه لا يصلي، ماذا نفعل؟ نحمله على سيارة عادية حوض، نعم، ونخرج به في البر بعيدا عن البنيان ونحفر له حفرة، أو نلحد له لحدا، نعم، حفرة ونرمسه فيها رمس الجيفة، بل هو أخبث من الجيفة لأنه كافر، والكافر أخبث من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب إذا قال إنسان كيف أبي أفعل به كذا، كيف أفعل بكذا؟ طيب أبوك الآن عدو لك، لأن كل كافر فهو عدو للمؤمن، أبوك عدو لله، وكل عدو لله فهو عدو لأولياء الله. ألم تر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسل الله لأهل الأرض، كان أحد أبنائه كافرا، ولما أراد الله تعالى إهلاك قومه بالغرق قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني إيش يقول هذا الكلام لله؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد جماعة؟ يريد أن ينجو الابن، لأن أباه قال له اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، آوى إلى جبل ولكن لم يعصم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني سؤالك هذا عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام شديد عظيم يخاطب الله به من؟ رسولا من الرسل من أولي العزم، يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن وإن كان الذي لا يصلي أبي لا يهمني أبدا أن أنفذ فيه ما تقتضيه الشريعة وأن أخرج به بثيابه وأرمسه رمسا في أي حفرة ولو كان أيضا ابنا لي، لأنه لا كرامة له ولا احترام له، هذا تارك الصلاة. أما أحكام الدنيا فلا يزوج أبدا بمسلمة، وإن زوج إيش فالنكاح غير صحيح لقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. النكاح غير صحيح. وإذا قدر أنه وقع على غفلة وهو لا يصلي وجب أن يجدد العقد، يفرق بينهما ويجدد العقد، لأن العقد الأول كان باطلا. طيب إذا كان معه امرأة، تزوج امرأة وهو يصلي ثم استولى عليه الشيطان وصار لا يصلي، ماذا نصنع؟ يجب أن نفرق بينه وبين زوجته وجوبا، لأنها لا تحل له الآن حتى يرجع ويصلي ثم نرد زوجته إليه. مسألة الصلاة ليست بالأمر الهين. وقد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا إجماع، نقل الإجماع، ونقل إجماع إسحاق بن راهويه رحمه الله أحد الأئمة المشهورين أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة. والأدلة من القرآن والسنة معلومة لمن تدبرها، فيكون الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة دل على كفر تارك الصلاة. وكذلك النظر الصحيح يا جماعة، هل يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة التي قد علم بالضرورة من الدين أهميتها، والتي فرضها الله على رسوله بدون واسطة، والتي فرضها الله على رسوله في أعلى مكان بلغه البشر فيما نعلم، والتي فرضها الله على رسوله 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خفف، هل يمكن لأي إنسان مؤمن يحافظ على ترك هذه الصلاة؟ والله لو كان في قلبه إيمان لصلى. أما مجرد أن يعترف بأن الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فهذا لا ينفع. ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما. المنافقون يقولون، نعم المنافقون يذكرون الله كما قال عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقولون إن نشهد محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ولنا رسالة صغيرة، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، في بيان كفر تارك الصلاة. ذكرنا فيها أدلة القائلين بالتكفير، تكفير تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة القائلين بعدم التكفير، وأن أدلتهم لا تستقيم على ما استدلوا بها عليهم. أسأل الله يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر. إذا يتأكد لنا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة إيش أن نتسوق، هل هذا في كل وقت وفي كل حين ليلا ونهارا؟ نعم، الجواب كذلك. طيب إذا كان الإنسان صائما يتسوق؟ صائم يتسوق. طيب في أول النهار يتسوق، في آخر النهار يتسوق، في كل وقت. قال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه البخاري تعليقا. رأيته ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يستثن شيئا. وأما كراهة بعض العلماء أن يتسوك الإنسان في بعد الزوال إذا كان صائما فقول مرجوح ليس فيه دليل. غاية ما فيه أنهم يقولون إن السواك يذهب رائحة الفم التي تحصل للصائم والتي هي أطيب عند الله مريحا المسك. فنقول إن الذي قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله مريح المسك لم يكن لأمته فلا تستاك فتزيل هذه الرائحة. إذا يسن السواك للصائم وغير الصائم عند كل صلاة. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال
أرسله
هذا الحديث.
نعم
هذا الحديث.
إيش حديث واحد باقي لا زي ما دام جت الأرسلة أعطي كل ذي حقا حقه ولا تكون جائرا فتهلك. نعم نأخذ أسئلة. من للأسئلة يأخذها بحقها. أي بعد ما شاء الله كان الآخر من قرأ الأسئلة قراءة جيدة. نعم أين هو هذا؟ تعال افتحوا له. في آخر النهار فيه درس إن شاء الله بعد التراويح إلا إذا ثبت أنها ليلة عيد فكل واحد منكم سيعيد إن شاء الله. والعيد كما تعلمون وقت إجازة فإذا كانت ليلة المقبلة من رمضان فالدرس بحاله. نعم. أما الصباح صباح الجمعة ما فيه درس من أصل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فضيلة الشيخ يقول السائل دفعت زكاة الفطر إلى أحد المساكين ولكن أخشى أن يكون قد أخذها للبيع واكتسابها ثمنا هل تجزي زكاتي؟
أولا إن كان دفع قبل اليوم فهو على خطر يعني اللي يدفع أمس على خطر لأنه لو تم الشهر يكون دفعها قبل العيد بأكثر من يومين فلا تجزئه. فإذا تم الشهر فما سبق دفعه في اليوم 28 يكون صدقة وعليه أن يدفع بدله. أما إذا أعطاه الفقير فالفقير يملكه ملكا تاما سواء أكله أو باعه أو تصدق به أو أهداه المهم أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. واستمع إلى قصة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطلب طعاما فأتي به فقال ألم أرى البرمة على النار. البرمة هي قدر من خزف يعني وفيه لحم. ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة مولاة لعائشة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. الآن أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم مع أنه أعطي بريرة على أنه صدقة، وقال أنه عليها صدقة ولنا هدية. وعلى هذا فالفقير إذا أعطي الصدقة سواء زكاة الفطر أو غيرها فإنه يتصرف فيها كما شاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، فكيف يجمع مع قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟
نعم. أولا يجب يا أخي أن تعلم أن القرآن لا يمكن أن يتناقض، لأنه من لدن حكيم خبير. وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يمكن أن يتناقض إطلاقا. وما يوهم التناقض فإنما ذلك لقصور المتأمل أو لتقصيره أو لسوء إرادته، وإلا فالقرآن لا يتناقض أبدا. وكذلك صحيح السنة لا يتناقض ولا يناقض القرآن. خذ هذه قاعدة، وإذا عرفتها وأتقنتها وآمنت بها سهل عليك أن تجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. فهنا من المعلوم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الله ذلك مرتين في سورة النساء، مرة قبل ذكر آية القتل ومرة بعدها. وأجمع أهل السنة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار. أوردوا هذه آية النساء في قتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتبه يا رجل. فاختلفت الأجوبة في هذا، منهم من قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا منكرا لتحريم القتل فجزاؤه جهنم، يعني يقتله معتقدا حل قتله منكرا لتحريمه، فهذا إذا مات يكون مخلدا في النار. عرض هذا الجواب على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فتبسم من سخافة هذا القول، وقال إنه إذا اعتقد حل قتل المؤمن فهو مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل. صحيح هذا ولا صحيح؟ صحيح. إذا اعتقد إنسان حل قتل المؤمن فهو مخلد في النار وإن لم يقتل. وهذه الضحكة من أحمد بن حنبل رحمه الله لهذا القول تشبه قول من قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بأن المراد من ترك الصلاة معتقدا حل تركها. فيقول يا هذا إذا اعتقد حل ترك الصلاة فهو كافر سواء صلى أو لم يصلي. وأنت إذا حملت الحديث على من أنكر فرضيتها ارتكبت جنايتين. الجناية الأولى صرفت الحديث عن ظاهره، والجناية الثانية أثبتت له معنى خلاف الظاهر، فجنيت عليه من وجهين: أبطلت دلالته التي هي ظاهره، وأتيت بمدلول ليس ظاهر الحديث. وهذه أيها الإخوة يلجأ إليها بعض العلماء عند المضايقة، إذا ضاقت عليه الحيل قال هذا محمول على كذا. إذن القول بأن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في من استحل قتل المؤمن صحيح ولا صحيح؟ قول يا جماعة غير صحيح. يا إخواني شجعوني على الكلام، أنا إذا كنت أتكلم وناس عندي ما يفهمون مش الفائدة. وقال بعض أهل العلم هذا من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير، وإن لم يقع ما حذر منه، وهذا أسلوب عربي حتى هو أسلوب عرفي أيضا. يقول الرجل لولد الشيب يا ولدي لا تخرج للسوق، والله لئن خرجت إلى السوق لكسر رجليك. هل هذا صحيح؟ نعم، حتى لو خرج ما كسر رجليك. هذا أيضا من باب الوعيد الذي يقصد به كمال الزجر لا أنه الواقع. هذا جواب لا بأس به لكنه فيه تأمل. واستدل قول هذا القائل بقول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. القول الثالث أن قتل المؤمن عمدا سبب للخلود، سبب للخلود، والسبب قد يتخلف مسببه لوجود مانع. فهذا الرجل الذي قتل المؤمن متعمدا فعل سببا يقتضي أن يخلد في النار من أجله، لكن يوجد مانع يمنع من هذا وهو الإيمان، فإن المؤمن لا يخلد في النار. وقال هذا الوجه مضطرد في كل شيء، فتجد القرابة سبب للميراث، وإذا وجد مانع امتنع الإرث. الأب يرث من ابنه، وإذا كان مخالفا له في الدين لم يرث. هذا القول هو أحسن الأقوال، أن يقال إن قتل المؤمن متعمدا سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يتخلف مسببه لوجود إيش؟ لوجود مانع. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، استيقظت يوما من النوم للسحور ولكني رأيت أن الفجر الثاني قد دخل، فقلت في نفسي أفطر اليوم وأقضي يوما بدلا عنه، لأنني كنت مسافرا وكنت جائعا، ثم عدلت عن التفكير في الفطر وصمت يومي ذلك. فهل هذا التردد في النية يبطل صيامي؟ وهل بلع الدم يبطل الصوم؟
الواقع أن هذا ليس بتردد، هذا جزم. فإن الرجل لما ظن أن الفجر قد طلع عزم على أن يفطر ونقض نية الصوم، فهو غير متردد. وعلى هذا فنقول له لا بد أن تقضي يوم ما كان، إلا لو عزمت قبل أن يطلع الفجر فلا حرج. يعني لو استيقظ وظن أن الفجر قد طلع وقال اليوم ما نبصائم، ثم تبين أن الفجر لم يطلع فعقد النية فصومه صحيح. على هذا نقول للأخ السائل اقضي يوما مكانه، والأمر سهل والحمد لله. أما قوله هل بلع الدم حرام؟ نعم، إذا بلع الدم وهو صائم متعمدا فسد صومه، لأنه أكل الدم. أما إذا لم يكن متعمدا كما يحدث لبعض الناس عند النوم، إذا استيقظ وجد أسنانه قد أدمت، فهذا لا يضر، لأنه إن قدر أنه بلع ريقه وهو نائم فقد بلعه. نمشي جماعة بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد. وقد مر علينا في هذا المجلس أن المفطرات لا تفسد الصوم إلا إذا كانت عن قصد. أما إذا علم أن الريق متغير بالدم وابتلعه فإنه يفسد صومه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما كيفية ترقب ساعة الإجابة يوم الجمعة مع الدليل والإفادة الكاملة جزاكم الله خيرا؟
نعم. أقرب ساعة للإجابة في يوم الجمعة من حضور الإمام إلى انتهاء الصلاة.